كتاب الله رائدهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي وردت إلينا نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال الأول يقول: ما حكم إتيان المرأة قبل كفارة الظهار؟ السؤال هذا بيتعرض لمسألة من المسائل الخطيرة، وهي مسألة الظهار. والظهار اشتق كما قال بعض أهل العلم من الظهر، وأرى أن هذا القول مردود. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: هل يجوز إلقاء السلام من الرجل على المرأة والعكس؟ وحكم الرد إيه؟ السؤال الثاني: هل يجوز أن يشمت الرجل امرأة إذا عطست والعكس برضه؟ السؤال الثالث: حكم النظر في المصحف والإمام يصلي سواء في الفريضة أو في السنة؟
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا دكتور. حضرتك، ايه حكم الزوج اللي هو دائم سب في مراته كده، ودائم سب في اهلها، وبيعملها معاملة قاسية جدا، وبعدين حضرتك هي خدت جنبه وبقت في اوضه، يعني في مكان تاني خالص، فهو طبعا موضوع الجماع بينهم مفيش خالص، بس بالتالي مش مرغبه منه، يعني او هو ما دعاش قبل كده الموضوع زي كده وهي رفضت، لا خالص، بس هو دائم معاملة سيئة جدا ليها، وبالتصرف بستات وعلاقته بستات سواء في البيت او برا هي على علم بكده، فبالتالي هي متجنبه، لكن هي ما شاء الله بتأدي الصلاه في وقتها، والحمد لله بفضل الله، يعني على قدر كبير من الايمان وكده، فهل عليها ذنب او عليها وزر؟ بس هو مش بصراحه بموضوع زي ده، بس في اليومين دول حضرتك هو يعني عصبي جدا عليها، ويعني كده، فبالتالي هو عايز الموضوع ده، بس يعني مش بطريقه كويسه يعني. فجزاك الله كل خير.
جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله. مسألة الظهار كانت معروفة في الجاهلية، وبعض أهل العلم يقول أنها اشتقت من الظهر، والأصح إن شاء الله أنها اشتقت من لفظة الظهر بمعنى العلو، كقول الله عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه أي أن يعلوه، ومن ذلك كلمة الظهار. الرجل كأنما يقول لامرأته: أنت علي كحرمة ظهر أمي علي، أي كما يحرم أن أعلو أمي ولا يحل ذلك لي فأنت مثلها. وأيما كان الأمر فإن الظهار بمعنى أن الرجل يحرم امرأته عليه، يحرمها عليه بإرادته، وكان ذلك في الجاهلية معروفا عندهم، وكان أشد الطلاق. الطلاق أن الرجل يطلق امرأته 100 مرة ثم يراجعها، لم يكن هناك حد أقصى للطلاق، حتى قال رجل لامرأته: لا أفارقك ولا أردك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، فكلما يعني انقضت عدتك راجعتك. طلاقا يبقى 100 مرة أو يزيد. لكن إذا أراد الرجل أن يحرم امرأته عليه البتة ظاهر منها، فكان ذلك طلاقا في الجاهلية. حتى جاءت خولة بنت ثعلبة، وقيل خولة بنت حكيم، والله أعلى وأعلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ظاهر منها أوس بن الصامت، تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعه بها بعدما نثرت له بطنها وكبرت سنها وقلت الرغبة فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا حرمت عليه. فنزلت الآيات، وبين رب العزة سبحانه حكم الظهار، وأنه من الكبائر، وأنه محرم، فيحرم على الرجل أن يظاهر من امرأته. فالظهار لا أقول محرما، بل أقول من الكبائر، كما ذهب أهل العلم إلى ذلك. ويستفاد هذا التحريم وأنه من الكبائر من عدة أمور من الآية. فرب العزة سبحانه يقول: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فرب العزة سبحانه كذبهم فقال: ما هن أمهاته. فتكذيب رب العزة سبحانه لهم ورد كلامهم هذا يبين أن ما يقولون غير صحيح وأنه مخالف للحقيقة. اللي عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك لو سمحت، تجارة الرسيفرات حرام ولا حلال؟
تجارة ايه؟
الرسيفرات الدشات.
الرسيفر؟
ايوه. وفي رسيفر دلوقتي بيفك جميع الشفرات. يعني بيفك الاوروبي واللي ار تي والجزيره، كل ما توجهوا على اي قمر يشتغل معاه.
بس تقول لي بس الرسيفر. يا اخي الحبيب الله يكرمك، الار تي دي بتاعت ايه؟
بتاعت الكوره.
والله انا ما اعرف صدقني. ما انا عشان اقدر افتيك لازم اكون فاهم بتاعت ايه؟
الاي ار تي بتاعت الكوره.
اه.
وانت كل ما توجه على اي قمر بيفك معاك القنوات الموجوده فيه. فانا عايز اعرف الريسيفر ده حلال ولا حرام ولا مباح؟
يعني اللي بيفك الشفرات ده بيتفرج على الاشياء الممنوعه او الاشياء اللي لها اشتراط؟
القمر الاوروبي بيجي على الحاجات الممنوعه.
طيب تمام حاضر.
طيب يا سيدي شكرا.
جزاك الله خيرا. خير. يبقى رب العزة سبحانه كذب المظاهرة وقال: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ثم قال رب العزة سبحانه: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فبين أن ما يقولون منكرا من القول، يبقى هذا دليل على أنه من الكبائر ومن المحرمات. وتسمية رب العزة سبحانه له بأنه زور وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور، يبقى كذبهم ربنا سبحانه وتعالى، هذه واحدة. الأمر الثاني أن رب العزة سبحانه يقول: وإنهم لا يقولون منكرا من القول، يبقى سمى قولهم منكر، والمنكر ضد الحق فهو باطل، وزورا، والزور من أشنع الكذب. ثم قال رب العزة سبحانه: وإن الله لغفور رحيم. يبقى عفو غفور، يبقى بين ذلك أن العفو والمغفرة لا يكونان إلا بعد ذنب العبد. ومن ثم فقد ذهب أهل العلم إلى حرمة الظهار، ولكن إذا ما تلفظ الرجل به أول أثر يترتب أنه يكون آثما، أنه يكون آثما لتسمية الله له بالزور ولما سلف أن بيناه من الأسباب الأربعة. يبقى أول شيء الإنسان لما يظاهر من امرأته أولا بيأثم ويأتي كبيرة من الكبائر ويحتاج إلى توبة لله سبحانه وألا يرجع إلى ذلك مرة أخرى. يبقى اللي يقول له امرأته أنت متحرمة علي، أنت زي أم واختي، أنت كذا إلى آخر تحرمي علي، هذا الكلام منكر من القول وزور، ما ينبغي أن يتلفظ به الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
يا اهلا وسهلا، اتفضل.
عبد العزيز معاك من الدوحة والله.
يا اهلا وسهلا، اتفضل.
والله انا كنت السنة دي كنت بحج، وبعدين بعد ما طفت طواف الوداع فبدات جبت شويه اغراض صغيره كده، فالناس قالوا لي كده يعني حرام وبتاع.
جبت ايه حضرتك؟
جبت يعني شيء كده، جرك الميه وبتاع، بس بسيط كده يعني. معايا سؤال تاني اذا حضرتك يا دكتور.
انا ما فهمتش السؤال الاولاني، بتقول حضرتك بعد طواف الوداع عملت ايه؟
وانا بعد ما طفت وداع وطوال وداع فاني راجع جاي على البيت، قالوا انتوا متعجلين يعني.
اه.
فانا جبت شويه اغراض صغيره في ايدي كده، فالناس بيقول لك لا، المفروض انت عملت طواف ما تجيبش اي اغراض يعني. في اي شيء عليا؟
انت اشتريت حاجات يعني؟ طيب ماشي حاضر. اتفضل.
دكتور
اتفضل.
في واحد كانت مراته يعني، في واحد في مشكله بينه وبين مراته يعني، مع راجل يعني. فالراجل ده مش ملوش دعوه باي دخل فمراته واقفه فالراجل دي ما بنفعش يعني الراجل دي حاجه يعني. فمراته راحت رد عليه قالت ايه هات يا عم فلان الطلب ده. فجوزها قالها انت مالك يا بنتي عليها كذا ان بعد ما مشي قال عليها كذا ان انت بينك وبينه اي شيء يعني على الطلاق يعني معنى الصح. وجزاك الله خير يا دكتور.
جزاك مثل الله حفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت قرأت في كتاب فتح البارئ يعني مقولة كده أنا شوية عملت عندي لبس فحب أن حضرتك توضحها لي عن النمص بالتحديد. اللي هي نقرأها بسرعة قوي اللي هي قال بعض الحنابلة إن كان النمص أشعر شعارا للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيها وفي رواية يجوز بإذن الزوج وإلا إن وقع به تدليس فيحرم وقالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش.
الكلام ده حضرتك فين الكلام ده؟
في كتاب فتح البارئ صحيح البخاري.
الجزء الكام؟
مش عارفه والله انا يعني انا
لا بعد اذن حضرتك لو الكتاب قدام حضرتك اقري لي وتقولي لي حضرتك الجزء فين وانا ارجع اليه.
لا وانا نقلته من الكتاب لان انا الكتاب كنت مستعيره.
ما انا بقول لحضرتك فتح البارئ معروف ومش سهل ان احنا نوصل له.
ما انا بقول لحضرتك انا
طب
أنا
الحديث رقمه ايه وحديث ايه؟
لا والله انا كتبت الجمله على اساس ان انا
معلش حديث. يبقى ان شاء الله نرجع اليها ونشوفها ان شاء الله باذن الله.
طب حاضر ماشي شكرا يا شيخ
جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور؟
تفضلي حضرتك.
لو سمحت يا دكتور أنا بسأل عندي سؤال بالنسبة للتعليم المختلط. ده السؤال الأول. يعني بيكون كله مثلا أولاد شباب وكده والمستر دايما يقفل الباب يعني وبيكون مثلا واحدة أو اثنين يعني بس البنات الموجودين في القاعة.
في الجامعة يعني؟
أه؟
والله نسأل الله ان ربنا يوفق ولاة امورنا يعزلوا الشباب عن بعض لان طبعا ده امر من الخطورة بمكان. وطبعا كل ولي امر مسؤول عن رعيته والمولى سيسائله عنهم لان ولاة الامور اناط الله بهم حفظ الدين وسياسة الدنيا وهم مسؤولون عما استرعاهم ربهم سبحانه. فنسأل الله ان يوفقهم يعني لما يحب ويرضى.
السؤال الثاني
تفضلي.
السؤال الثاني بالنسبة للصلاة يا شيخ مثلا صلاة الليل لو مثلا في أدعية معينة كده الواحد مثلا من السنة لازم يقولها ولا ما في مشكلة يعني أي دعاء
اللي هو القنوت يعني؟
أيوة القنوت.
لا هو بالنسبة لقيام الليل يعني القنوت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في قيام الليل إنما يعني أصح ما ورد هو حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. ده أصح ما ورد والله سبحانه أعلى وأعلى.
طب معلش كمان سؤال بالنسبة لسجود السهو يعني إذا كان قبل أو بعد يعني مثلا لو عندي نقص
سجود السهو. سجود السهو أهل العلم لهم 8 أقوال في المسألة وفي من أهل العلم منفصل واخد بال حضرتك وفي اللي فرق بين الزيادة وبين النقصان وإن شاء الله نبقى نبينها في مرة بأمر الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لحكم الظهار أولا يأسم من تلفظ به ثم يترتب عليه أن تحرم عليه امرأته يبقى يحرم عليه أن يأتي امرأته ولابد أن يكفر قبل إتيانه والكفارة كما نعلم هي عتق رقبة وليس هناك ثمة رقاب تعتق. وبهذه المناسبة يعني أنبه إلى ما يحدث من بعض الناس يجي يقول لناس احنا عندنا رقاب في موريتانيا اختار اي بلد بعيد موريتانيا افريقيا اي بلد كده وياخد منه كم الف يقول له هنشترك رقبة ونعتقه وياخد الفلوس وربنا يعوض عليه. طبعا الرجل يظن ان في رقاب ده يعني المجتمع الدولي باكمله منع تجارة الرقيق والعبيد ومحيت من الدنيا باسره يبقى هيجيب رقاب منين يعتق رقاب منين. فنسأل الله السلام يعني حتى في مجال الدين وصل التكسب والتربح باسم الدين إلى الكفارات وإلى دين الله عز وجل وإلى الله المشتكى. فبالنسبة لعتق الرقاب ما فيش رقاب تعتق، فبينتقل إلى البدل، وهو صيام شهرين متتابعين. والمولى سبحانه قيد الصوم بالتتابع، وهذا يعني أنه لا يجوز أن يفطر يوما لغير عذر وضرورة ملجئة. يبقى بالتالي لابد أن هو يسرد الصوم سردا لا يقطعه، ولا يجوز أنه يفطر ولا تعبت نهبطان إلى آخره، لا يجوز ذلك. فالمولى سبحانه قيد الصوم بالتتابع. ومن عجز عن صوم الشهرين المتتابعين عجزا حقيقيا، ونرى اللي بيقدر يصوم رمضان إن شاء الله يصوم الشهرين متتابعين، بيلجأ إلى البدل وهو إطعام 60 مسكينا. وطبعا بالنسبة لي الشهرين، صوم الشهرين لابد أن يصوم قبل أن يمس المرأة. بالنسبة للإطعام، رب العزة سبحانه سكت عن قول من قبل أن يتماس، حال أنه ذكر ذلك في عتق الرقبة، وذكر ذلك في كفارة صوم الشهرين المتتابعين، لأن الأمر لا يحتاج إلى بيان. يعني إذا كان صوم شهرين متتابعين لابد أن يكون قبل التماس. يبقى بالنسبة للإطعام اللي ممكن يطعم في يوم أو في يومين، يعني أمر بين أنه لابد أن يكون قبل التماس بين الزوجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما عندي سؤال ليك لو سمحت بعد إذن حضرتك.
تفضل.
في صديق ليا متقدم لواحدة يعني خطيبها، ووالدتها بتقول شرب عليها اللبن مرة أو اتنين من باب يعني إن هو كان بيعيط طبعا وهو طفل وكده، فتسكتوا مرة أو اتنين بالأكثر يعني والدتها يعني.
طيب، أنا اللي أدين لله سبحانه وتعالى به إنه لو رضع من أمها مرة واحدة حرمت عليه، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عقبة بن الحارث. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة سوداء إلى عقبة بن الحارث رضي الله عنه وقالت قد أرضعتك والتي تزوجت، لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه، على الرغم أنه في مقام إفتاء وأن الأمر أمر إفتاء ويحتاج إلى بيان. لو كان في استضاح كان سأله كم أرضعتك أو أرضعتك كم مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في المسألة. فدل ذلك، طبعا ده كان متأخر، دل ذلك على أن الصواب إن شاء الله في المسألة أنها إن أرضعته مرة واحدة حرمت عليه وترتبت أثار التحريم بينه. فمن ثم ما أدين لله به سبحانه وتعالى إن هو لا يحل له أن يخطب هذه المرأة أو أن يتزوجها، والله سبحانه أعلى وأعلم. طبعا رسخ في أذهاننا مسألة الخمس رضعات، وده مذهب الشافعية، وده إن شاء الله مرجوح في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
تفضل.
حضرتك، أنا ليا صديق مدرس فرنساوي. والده توسطوا عند واحد بحيث إن هو يعين تبع وزارة الأوقاف كإمام مسجد. وبس الموضوع ده كان مقابل 7000 جنيه. فلما قال لي الموضوع ده قلت له انت كده محتاج تسأل شيخ، لان الموضوع ممكن يقع تحت طائرة الرشوة، خصوصا وان انت ليس اهلا لذلك، انت رجل مدرس فرنساوي.
جزاك الله خيرا يا اخي الكريم. انت الاول سميت الشيء بغير اسمه.
نعم.
انت الاول قلت توسط له، مش كده؟
قلت يا فندم،
انت حضرتك قلت توسط له، انت قلت ان والده توسط له في الاول.
توسط.
طب لا، ده مش وساطه، دي رشوه.
تمام يا فندم.
فطبعا الكارثه ان تبقى الرشوه في مجال الدين.
مظبوط. هو ده اللي ضايقني، فعشان كده قلت
لك. انا بقول لحضرتك ده لا يتصوره عقل ولا يقبله منطق.
تمام.
ان الرشوه والفساد يصل الى مجال الدين.
تمام.
يعني نسال الله ان تكون دي حاله شاذه فرديه غير متكررة في هذه الأوساط، اللهم
أتمنى ذلك يا شيخ. هي دلوقتي الفكرة بس إن هو والده فعلا دفع من وراه 7000 جنيه.
ما يعليش، لا يجوز مطلقا.
فالفكرة يا والده يسترد الفلوس، طب يعمل إيه حضرتك؟
والله دي شغلته، أنا ما أسألش يعمل إيه، زي ما هو راح يدى زي ما ياخد. أنت معايا حضرتك؟
أما هو الموضوع ليس له حق فيه.
أنا بقول لحضرتك ما ينفعش، وبعدين تشيل واحد إمام راجل حافظ وراجل عنده فقه وممكن يصلح للإمامة ولإفتاء الناس تنحيه وتجيب واحد مثلا ما عندوش دراية ولا علم شرعي، ده كلام ما ينفعش طبعا.
تمام يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور؟
تفضل يا أخي الكريم.
أستاذ حضرتك، بعد التحلل الأول في الحج ملاعبة الزوجة حكمها إيه؟
ملاعبة الزوجة؟
يعني ملاعبة فقط بعد التحلل الأول.
هو فاعل الكلام ده يا راجل؟ ها؟
هو حضرتك يعني حكمها إيه حضرتك؟
طيب حاضر، ما انا بقول لك بسالك بس، بقول لك هو فعل الكلام ده في الموطن ده بالنسبه لي الله يرفع قدرك ويحفظك، ربنا يحفظك. بالنسبه لي كفاره الظهار كما بينا فيش رقاب تعتق، كلنا لا يملك الا رقبه واحده هي رقبته، فبالتالي هينتقل للبدل اللي هو صوم شهرين متتابعين، ان عجز هيكون الاطعام ولابد ان تكون الكفاره قبل المسيس، لكن إن عجل بالمسيس قبل الكفارة فالحكمها هنا أنه يأثم، حكمها هنا أنه يكون آثما ولكن لا كفارة عليه وإنما يكفر. يبقى حكم إتيان المرأة قبل كفارة الظهار أنه يأثم ويجب عليه أن يكفر ويحرم عليه المسيس قبل ذلك، لكن هذا الفعل ليس له كفارة سوى التوبة إلى الله والاستغفار، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ بيتكلم عن حكم بيع الترامادول لاستخدامه في علاجات معينة. الترامادول يعني المفروض أن اللي بيسأل يوضح، لأن الإنسان ربما يكونش عنده خلفية أو عنده فكرة. هو معروف الترامادول للمسكن للعظام وبعد الحوادث وما شابه ذلك، نسأل الله العفو والعافية، وده من ضمن الأدوية اللي الدولة حطها في جدول المخدرات ووضع عليها نظام معين تباع به، يعني لابد يكون بتذكرة طبية ما مرش عليها 24 ساعة، وان التذكرة توضع عند الطبيب اللي قام بصرفها بياخد كميات من المهم، يعني ليها نظام لبيعها وشرائها. فطبعا لا يجوز ان هو يبيع من نفسه ولا يجوز ان يستخدمها للتداوي من تلقاء نفسه، وانما الدولة قننت وجعلت نظام معين لتداول هذه الأدوية اللي بتسمى أدوية الجدول. الجدول يعني المحظور تداولها إلا بإشراف طب معين وبتنسيق الدولة بتضعه، علشان خاطر ما يستخدمش يعني للأسف الشديد مع انتشار تعاطي المخدرات وما نراه من سوء والعياذ بالله، الدولة بتحاول تحد منه عن طريق تنظيم مثل هذه الأمور. يبقى دواء يستخدم للمرضى هو ياخده ويستخدمه للأسف الشديد ولا يجد المريض دواء يتداوى به، فلا يجوز بيعه إلا بواسطة الطرق التي نظمتها الدولة، ما يجوز يبيعه من تلقاء نفسه ولا يجوز أن هو يبيعه إلا بالضوابط اللي الدولة حطتها. واللي بيتاجر في هذه الأدوية ما أدين لله به أنه آثم، اللي بيتاجر فيها ويبيعها بمزاجه في السوق ويتربح من ورائها كذب خبيث والعياذ بالله. يعني ما يعنهوش الشباب اللي بيدمن، ما يعنيهوش التعاطي والإدمان المخدرات اللي بيزيد في البلد، ما يهمه هو الربح ولا شيء سوى الربح الذي سيتحقق له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يبارك فيك. عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي أنا كنت بعد عقد الزواج، يعني قبل الدخلة لما كان لسه مكتوب كتابي، كان حصل مشاكل وكده بيني وبين أهل زوجي وكده، فالمهم إرضاء ليه يعني، فزوجي كتب الشقة باسمه اللي احنا كنا هندخل فيها يعني. فبعد الزواج انا دلوقتي متجوزة بقالي اكتر من 10 سنين. فهو لما كتب الشقة ما كانش يعرف يعني ان ربنا قدر ان احنا ما عندناش اولاد. فبعد كده لما ربنا كرمنا ويسر لنا الحال وكده اشترينا شقة تانية لسه فترة قريبة، فهو كتب نص الشقة باسمه. كتب يعني شقة منصفة بيني وبينه، شقة تانية غير الاولانية. فهو دلوقتي يعني كان حصل تعب يعني شوية وكده وعمل عملية، فعمال يفكر يقول انا حاسس ان حرام ومش حرام، وهو عنده شك في ان هو كاتب الحاجات دي باسمي، فخايف مثلا بعد الشر يجرى له حاجة ان اهله يزعلوا او يقولوا ان هو كتب لها الحاجات دي عشان ما عندهاش عيال والكلام ده.
ربنا يعفو عنه.
نعم
وربنا يعفو عنه ويشفيها. هنا
اللهم امين. هو دلوقتي
هو حضرتك لما كتب كان كتب بنيه تهريب تركه او بنيه انه تعبان؟
لا لما كتب اصلا لما كتب لي اول شقه كان لسه ما كناش لسه دخلنا ولا نعرف هنجيب عيال ولا حاجه. هو كان كاتبها لي ارضاء ليا وكده عشان كان حصل مشاكل وانا ظلمت فيها. لكن الشقه الثانيه دي لما احنا سافرنا وكده وربنا كرمنا هو كتب نص الشقه بيني وما بينه عشان يعني حسيت ان انا بالامان. لكن مش عشان يهرب التركه او اي حاجه كانت في نيته.
وانت كنت شغاله معاه حضرتك؟
نعم
كنت شغاله معاه.
انا مش شغاله معاه بس انا مطرح ما بيروح بكون معاه، مش يعني مش انا اللي شغاله، هي بفلوس وكل حاجه.
والله ان كان الامر كما تقولين ونيه الانتفاء تهريب التركه موجود ده امر على الساعه، ما فيش فيه مشكله خالص يعني.
لكن يعني دي ما فيش اي حاجه في الشرع، هو خايف لا يكون
اللي بيقسم اللي بيهرب التركه اللي بيهرب التركه.
انما انا سمع حضرتك قبل كده وكذا حد سال على موضوع المواريث وكده فافتكر ان دي هبه مديها لي ولازم ان هو يدي لكل الناس اللي ممكن يورثوا منه نفس زي ما ادالي.
لا لا، العدل في العطيه بين الابناء، العدل بين الابناء.
لكن كده ما فيش اي حاجه باذن الله.
لا ان شاء الله على كلام حضرتك كده ما فيش فيها مشكله يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. دخلتنا على الشيخ ولا لسه؟
مع حضرتك اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت والله دخلت اصلي لقيت الصف الاولاني كامل.
نعم.
وانا لوحدي.
مفيش مشكلة ان شاء الله.
اسحب واحد من اللي قدام.
لا 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 ما تسحبش
حد. اصلي منفرد.
حضرتك لو سحبت واحد من اللي قدامك عملت خلل في الصف الاولاني وعملت نقص فيه مش كده؟
تمام.
وخدته من الصف الفاضل إلى الصف المفضول.
ايوه.
لا لا مفيش فيها حاجه، صلي لوحدك وفي الصف اللي ورا بينك مفيش مشكله ان شاء الله.
اصل يعني واحد جنبي بيقول لي لا صلاه لمنفرد.
اولا الحديث بيحمل على نقصان الاجر مش على بطلان الصلاه. زي الصلاه للحاقب والحاقن مش كده؟
ايوه.
هل حد قال ان الصلاه بتاعته باطله ولا الاجر اللي بينقص؟ دي نمره واحد. نمره اثنين، ده اللي بيصلي والصف قدام منه بيصلي لوحده. ده اللي يحمل النهي عليه، انما مفيش مكان يسيب الصلاه تفوته او يروح يسحب واحد من قدام او الكلام ده، يعني لا نقول بذلك والله اعلى واعلم.
الف الف شكر جزاك الله.
ربنا يحفظك وتقبل منا ومنك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟
اتفضل الله يحفظك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معايا دكتور؟
مع حضرتك اتفضل.
كنت عاوز اسال سؤال بالنسبه يتعلق بقضيه القتل الخطا وهو في آية النساء من آية 91 ل 92، ومتى يكون الصيام ومتى لا يكون الصيام؟ يعني متى يكون الصيام فرضا؟ إذا أهل المتوفى سامحوا عن يعني عن تنازل عن حقهم.
حضرتك بعد إذنك، إحنا النهارده ما فيش رقاب تعتق. فالصيام في القتل الخطأ أصبح لزاما.
لزاما.
لزاما، حتى لو أولياء القتيل تصدقوا بالدية وعفوا برضه الصيام واجب على من قتل نفسا خطأ.
لما هو الـ 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 الآية في اللي بتقول انه اللهم صل على محمد انه من قتل مؤمنا خطأ تمام واهله تصدقوا، وفي اللي هي الآية اللي هو لو كان على القوم عدو.
بعد اذن حضرتك، انت سألتني وانا اجبت حضرتك مش كده؟
صحيح.
ما انا قلت لك الجواب، الصيام دلوقتي صار ايه؟ صار لزاما لان ما عادش فيه رقاب تعتق. ونبينها حاضر ان شاء الله، مبينها حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ سؤال.
اتفضلي.
في لنا جار جنبنا هنا كان نادر لبنته ان هو يعمل لها عقيقه يوم 27 رمضان. يوم 27 رمضان توفى. فيستنوا ال 27 اللي جاي رمضان عشان يعملوا العقيقه ولا يعملوها دلوقتي؟
هو حضرتك اولا هو مات مش كده؟
هو توفى.
فخلاص ذمته لم تنشغل. ذمته لم تنشغل،
يعني والدته وزوجته عايزين يعملوها.
والله يعني انا بقول لحضرتك هو ذمته لم تنشغل لان هو مات قبل اليوم ما يجي.
هو يوم مات يوم 27 اليوم اللي كان هيتدح فيه.
ما احنا بنقول ربنا يرحمه رحمه واسعه تجاوز عنه. عايزين ان هم يعملوا العقيقه ما فيش مشكله ان هيقطوها، هي كل على كل الاحوال لو حتى ذمته انشغلت هتبقى قضاء.
يعني يعملوها في اي وقت ولا يستنوا 27 رمضان اللي جاي؟
انا بقول لحضرتك هو ذمته خلاص ما عادش منشغل لان هو مات قبل اليوم اللي يجي بينتهي.
ايوه
شو قال يوم 27؟
ماشي يا شيخ جزاك الله خير.
وبعدين العقيقه بعد اذن حضرتك. بالنسبه للعقيقه، العقيقه على مذهب المالكيه لا تجوز بعد السابع. على مذهب الحنابلة السابع أو الأربعة عشر أو الحادي والعشرين.
أيوة.
اللي توسعوا في المسألة الشافعية قالوا تجوز لحد البلوغ، فعلى مذهب المالكية والحنابلة ما تنفعش، يعني ما ينفعش أنا هأخر العقيقة. أيوة. لأن ممكن يفوت محلها عند المالكية والحنابلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايز اسالك سؤال كده.
اتفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا متجوز واخت مراتي رضعت معايا. ممكن
توطي التلفزيون عشان اعرف اسمعك؟ وطي التلفزيون بعيدك عشان اسمعك. خلي بالك عشان مسائل الرضاع. ايه بتقول؟ اخت مراتك رضعت معاك من والدتك ولا من والدتها؟
اخت مراتي اللي هي اكبر منها رضعت معايا ما بين مرتين او ثلاثه.
من مين رضعت؟ من مين؟
من امي.
من امك انت؟ تمام.
من امي.
تمام.
اه
يبقى هي اللي بقت اختك. سمعني ولا مش سمعني؟
سامعك يا شيخ.
طب سؤال حضرتك ايه؟
سامعك يا شيخ.
سؤالك ايه؟
سؤال حضرتي ان اخت مراتي رضعت مني انا من امي ثلاث مرات، يبقى زواجي من مراتي صح؟
اولا بالنسبه للتحريم بينك وبين اخت مراتك، هي ديت اللي بقت اختكم كلكم. تمام؟ سامعني حضرتك؟ اختها من هسه. التحريم بيبقى بين الطفل اللي رضع وبين الام المرضعه، يعني في الصوره اللي الاخ الكريم بيسال عنها ديت، اللي الاخت اللي البنت اللي رضعت ديت من والدته ما فيش مشكله بقى رضعت مع مين، لان مش هتفرق معانا حاجه خالص رضعت مع مين، لان المراه ده هي صارت اما لها من الرضاع، وكل اولادها اللي موجودين واللي اتوجدوا بعد كده بقوا اخوه لها من الرضاع. ما يفرقش يقول رضع مع مين او ما رضعش مع مين، ما لهاش دعوه بيسالنا خالص. المهم رضع من من؟ من اللي رضع منها؟ كانت تبقى كارثة لو كان هو اللي رضع من والدته. في الحالة دي يبقى كل بناتها متحرمين عليه، لكن لأنها هي التي رضعت من أمه فأختها لم تحرم عليه، لأن البنت دي بس هي اللي متحرمة على الأخ السائل وعلى كل إخوته، لأنها صارت أختا لهم من الرضاع. أما بالنسبة لأختها فلا يحرم عليه أن يتزوج منها، والله سبحانه أعلى وأعلم. ودي الفقهاء بيقولوا عليها يعني يجوز له أن يتزوج أخت أخته من الرضاع، الأخت النسبية من الرضاع. التحريم خاص بالطفل الذي رضع فقط، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا دكتور عندي سؤالين بس.
تفضل.
ربنا يبارك لك. يعني هو توضيح واستفسار. في يعني اخت لينا كانت مقصره طبعا شويه وما كانتش ملتزمه قوي، المهم الحمد لله ربنا من عليها بالتوبه الى الله يعني، وكانت عندها استهواء اللي هي قرايه كتب الكف والحاجات دي، وطبعا سمعت موضوع حديث ان اللي هو من قطع عرفة لا تقبل منه صلاه لمده 40 يوم. فهي الحمد لله تابت وانابت الى الله وبقت ملتزمه الحمد لله وبتصلي قيام الليل وكل حاجه يعني. فالمهم ان هي رجليها زلت يعني، عملت الموضوع ده اثناء ما هي الحمد لله كان ربنا من عليها بالتوبه وكان بعدت عن الامور دي تماما يعني. فهي بقى متجننه يعني، عايزه بس توضيح يعني رجليها زلت في الموضوع ده بس زي وسوسه شيطان ولو لدقيقه واحده بس، وانتبهت واستغفرت ربنا وتابت الى الله وقامت فاضت وصلت ركعتين توبه وندمت ندم شديد على هذا الفعل يعني. هل برضه حتى بعد التوبه ان هي لا تقبل صلاتها لمده 40 يوم؟
ان شاء الله. ما خلاص ماشي حاضر.
السؤال الثاني ربنا يبارك لك يا رب. هي بقى بتحاول ان هي تكثر من النوافل لان كان مثلا في فروض كانت ضاعت منها قبل كده، فموظفه طبعا على الحمد لله على الصلاه وكل حاجه وصلاه الليل والكلام ده كله، بس ممكن مثلا تصلي الفرد دلوقتي مثلا صلت صلاه العصر ولقيت حد ثاني هيصلي بعد شويه صلاه جماعه، فهي تقدم انها تصلي صلاه الجماعه بنيه الاكثار بقى من الصلوات الفائته يعني، ان ربنا سبحانه وتعالى يسد عنها يعني. فهل هذا جائز ان هي تكون صلت الفرد ولو لقيت جماعه بتقام تدخل في الجماعه دي؟
ما حضرتك ده يجوز. ده يجوز كنافله حتى الانسان اللي ما لهوش صلاه، يجوز ده مفيش مشكلة، لأن اللي ثبت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يأم قومه، يبقى صلى الصلاة الفريضة مرتين وبعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أطال عليهم قال صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ بالنهي عن الإطالة ولم ينهه عن تكرار الصلاة،
ولم ينهى عن الاتيان بالفرض.
أيوة مرة إنما جاش الفريض. وبالنسبة ليها بالنسبة لها تقضي، يعني ممكن تصلي الفريضة وتصلي قضاء من اللي عليها إن شاء الله.
إن شاء الله ربنا يبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أيمن
مع حضرتك، أخوك أيمن تفضل.
لو سمحت بذكر حضرتك، حضرتك الحين قلت، حضرتك الحين قلت ان المصحة الوحيدة تبطل في الرضاء، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
يا اخي الحبيب بس دي واحدة لو سمحت، انا قلت المصحة الوحيدة.
نعم
انا قلت المصحة الوحيدة
الرضاء الوحيدة.
طب لا خلي الكلام دقيق.
نعم قلت حضرتك
المصحة حاجة والاملاجة حاجة والرضاء حاجة.
نعم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ترضع الاملاجة والاملاجتين،
لا تحرم مش لا ترضع، لا تحرم الاملاجة والاملاجتان والمص والمصتان.
نعم
نعم.
عاوزين نعرف الفرق الوقت بين الاملاجة وانها تبقى الرضعة كاملة.
حضرتك الرضعة بتكون مشبعة.
نعم
واخد بال حضرتك، الاملاجة ان تاخد السدي وتتركه الى اخره يعني. الامر الثاني بالنسبة لي ما يثبت به التحريم، احنا عندنا اربع اقوال لاهل العلم. القول الاولاني 10 رضعات، وده قول ايه ضعيف جدا. القول الثاني 5 رضعات مشبعات، وده قول الشافعية. معايا حضرتك؟
ايوه.
والسند لحديث من عائشة ان كان ضمن ما يتلى في كتاب الله 10 رضعات مشبعات ثم نسخنا ب5 معلومات او كما قال. تقول امنا عائشة ومات النبي. طب اقفل انت عشان ما طولش عليك. في حاجة غير ديت؟
في سؤال حضرتك، ولا هو هل يجوز اشتقاق اسماء الله عز وجل من الافعال؟
طيب حضرتك بقى ايه، انا عايز بس يبقى في تخصص ماشي. اما يجي لك باذن الله الدكتور عبد الله شاكر توجه اليه هذا السؤال.
خلاص ماشي جزاك الله خير.
الله يرفع قدرك ويحفظك، ربنا يحفظك. بالنسبه لموضوع الرضاع برضو على اساس الامر بس يبقى باين وكده، لما اقول 10 رضعات دوت، وده مذهب ايه مرجوح، وده قول بعض الاحناف. 5 رضعات لمذهب الشافعية ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها بحديث أمنا عائشة، فتقول ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن ضمن ما يتلى من كتاب الله. تقصد أن تأخر النسخ لدرجة أن بعض الناس لم يعلموا بالنسخ فكانوا يقرؤونها كآية، ولهذا جمع عثمان الناس على مصحف واحد حتى يقضي على التفرق ويجمع الناس على المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى جمع القرآن تم مرتين، المرة الأولى في خلافة أبي بكر وبإعاز من عمر رضي الله عنهما، والمرة الثانية في خلافة عثمان جمع الناس كنصيحة الخازن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، والذي قال له يا أمير المؤمنين أدرك الناس قبل أن يختلفوا على كتابهم كاختلاف من قبلهم، فجمعهم على مصحف أبي بكر الذي جمعه، وانتقل إلى عمر بعد موته، وانتقل إلى أم المؤمنين حفصة بعد موت عمر رضي الله عنهم جميعا، فنسخ من مصحف حفصة وأرسل به إلى الأنصار. يبقى نفس المصحف الذي أجمع الصحابة عليه ودونوه هو الذي أرسل به عثمان رضي الله عنه وأمر بتحريق ما عداه ليجمع الناس على كلام الله الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرضه جبريل مرتين. فأمنا عائشة تقصد أن البعض لم يكن عنده علم بالنسخ فكان يقرأ هذه الآية، والبعض يستمسك بهذا الحديث أو بظاهره ويقول بأن 5 رضعات هي ذكرت أن الأمر إيه النسخ، لكن لم تثبت حكما في هذه المسألة. وأين 5 رضعات المشبعات في كتاب الله؟ هتقول نسخت. طب لماذا تجزم أنها نسخت نسخة تلاوة وبقيت حكما؟ يعني إذا كان هي نسخت، احنا عارفين أن النسخ على ضربين، نسخ التلاوة ونسخ الحكم، وأحيانا ينسخ كلاهما، ينسخ الحكم والتلاوة ك10 رضعات مشبعات، وأحيانا ينسخ النص لا يتعبد بتلاوته ويبقى حكمه إلى قيام الساعة، زي آية الزنا رجم الزاني كانت في كتاب الله ونسخت نسخ تلاوة وبقيت حكما، وهناك آيات منسوخة حكما لكن بقي العمل بها، يعني كعدة المرأة اللي هي متاعا إلى الحول غير إخراج نسخت ومعروف أن هي 4 أشهر و10. فبالنسبة لهذه المسألة يعني لا نقول أن الآية نسخت نسخة تلاوة وبقيت حكما، يعني لا هناك دليل على ذلك، إنما هذا قول الشافعية استشهدوا بظاهر الحديث. ولكن نقول أين هذه الآية في كتاب الله؟ عندنا الحديث الآخر اللي هو ما ورد عن زوجة العباس رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، هي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، فجاءت امرأة عربي، جاءت امرأة عربي وكان قد تزوج بامرأة شابة، فهم أن يدخل عليها فقالت دونك إنما أرضعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاج والإملاجتان. عندنا حديث عقبة ابن الحارث، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الأمة السوداء تقول العقبة قد أرضعتك والتي تزوجت، لم يسأل عن عدد الرضعات وترك الاستفصال في المسألة، ترك الاستفصال في المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. فلذلك بعض لجان الفتوى بتأخذ بمذهب الشافعية كخمس رضعات، لكن إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يقول لك الرجل تزوج وأنجب أو دخل بالمرأة يبقى بياخده بمذهب الشافعي، لكن في مسألة الخطبة بياخده على طول بإيه؟ بالرضعة الواحدة، وما أدين لله به، إن الرضعة الواحدة يعني بتحرم للإنسان يتقي الشبهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة كيف وقد قيل، لما قال له يا رسول الله إنها كاذبة، وكاذبها هنا ليست بمعنى الكذب الذي نعرفه في أيامنا وإنما بمعنى الخطأ. ابن عمر لما قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عند الشجرة قال كذبوا، لم يقصد اتهامهم بالكذب بتغيير الحقيقة وتعريف الحقيقة عن عمد، وإنما قصد الخطأ، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة بتقول هل يجوز لأطباء النساء الكشف عن عورات النساء، وكشف العورة ألا يعتبر شبها بالزنا؟ كشف العورة محرم، كشف ستر العورة واجب، ستر العورة واجب وكشف العورة محرم، لكن محرم إذا إيه؟ لغير ضرورة أو لغير حاجة أو لغير مصلحة شرعية، فمن ثم رفع الحرج بين الزوجين. وإذا نظرنا إلى أمر الطب نجد أنه من باب الضرورات ومن باب الحاجات، فكشف العورة محرم هذا هو الأصل، ولكن تحول الحكم لرخصة، يعني بالضبط زي ما بنقول إن أكل الميتة محرم، حكم أكل الميتة التحريم، لكن إذا وجدت رخصة فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يبقى الإنسان اللي هيموت ويقبل على الموت والهلاك نقول له موت وأمامه ميتة يريد أن يأكلها، ده يأسم لو لم يأكل منها، فنقولها هنا وجدت رخصة، الرخصة هذه حولت الحكم الشرعي ونقلته إلى حكم آخر في حق هذا الإنسان. يبقى الإنسان الذي كاد أن يموت وكاد أن يهلك وتفتلت نفسه يباح له بل يجب عليه أن يأكل من الميتة عند الاضطرار، يبقى حكم الميتة انتقل من التحريم إلى حكم آخر وهو أنه مباح، إلى أن يبقي على أوده ويستطيع أن هو يبقي على حياته فينتقل يرجع الحكم مرة أخرى إلى التحريم. يبقى الضرورة بتنقل الحكم من حال إلى حال، كشف العورة محرم لكن للضرورة وللحاجة، المرأة مريضة وتريد أنها تتداوى أمرنا بذلك، أمرنا بالتداوي، أبيح لها أن تكشف عن عورتها لقدر معين لو أن يتم الكشف عنه فقط، ثم يرجع الحكم إلى سابق عهده، ولذلك الضرورة تقدر بقدره. يبقى كشف العورة الأصل أنه محرم ثم انتقل هذا التحريم إلى الإباحة، لكن الضرورة لابد أن تقدر بقدره. المرأة ديت لما أبيح لها كشف العورة؟ للاضطرار، لأنها مريضة. طيب الضرورة تقدر بقدرها كيف؟ تذهب إلى المرأة المسلمة، طب لم تجد تنتقل إلى المرأة غير المسلمة، طب لا فيه المرأة المسلمة ولا غير المسلمة، تنتقل إلى الرجل المسلم الدين، طب لم تجد يبقى تنتقل إلى غيره، يبقى الضرورة تقدر بقدره، يبقى لا يسوغ أن هي تذهب إلى الرجل مباشرة مع وجود النساء، يبقى الضرورة تقدر بقدره. يبقى كشف العورة كأصل محرم، لكن هذا الحكم قد زال للضرورة وتحول إلى الإباحة لضرورة العلاج، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى ليس زنا والعياذ بالله أبدا، يعني الكلام فيه خلط كده، نقول أن كشف العورة ده زنا؟ لا، لكن نقول أن الضرورة بتقدر بقدره. طب افرض أن المرأة أخطأت وذهبت إلى رجل، نقول هي تأسم من هذا الوجه، لكن والعياذ بالله ليست بزانية لأنها ذهبت بقصد العلاج والتداوي، لكن هي أخطأت أن هي لم تذهب إلى الإيه؟ إلى المرأة وذهبت إلى الرجل. وطبعا الجماعة لك ده بتوع النساء ما فيش حد بيعرف فيهم من الحريم ومن النساء، ده الطبيبات يعني مش مجتهدات في المسألة دية والرجال إلى آخره، وحتى نسمع أنه بيضيق على النساء في هذا المجال، لكن نقول يعني ده فرض كفاية على الأمة أن يبقى في طبيبات متخصصات في أمور النساء وفي هذه الأمراض سترا لأخواتهن. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. السؤال التالي والحقيقة من الأسئلة المؤلمة المحزنة، يعني اللي بتنذر بخطر وشيك في المجتمع. اللي سائلة تقول يعني خطيبها ارتكب الفاحشة مع أمه. السؤال بقى الأسوأ من ذلك أنها تقول فهل أجوز له؟ يعني الحقيقة أمر عجيب، يعني رب العزة سبحانه حذرنا من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من ذلك وقال الحمو الموت. طب الحمو ده أخ الزوج أو ابن أخت الزوج أو ابن عم الزوج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الموت يتأتى منه ما لا يتأتى من غيره. طب خطيب البنت ده أجنبي، أجنبية عن المرأة وأجنبية عن البنت، فكيف تباح الخلطة على هذا النحو؟ ورب العزة سبحانه يحذرنا في كتابه، يعني القرآن لقد كان في قصصهم عبرة، يبقى عبرة لمن؟ لأولي الألباب. لما ننظر إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، رب العزة سبحانه يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يبقى المراودة طرد الشيء برفق مرة بعد مرة، الأمر لا يأتي هكذا وإنما لابد له من مقدمات طويلة. ورب العزة سبحانه يبين السبب الذي من أجله تمكنت هذه المرأة من أن تصنع ما صنعت، وراودته التي هو في بيتها، يبقى سبب الوجود في البيت والخلطة هي السبب في أن تتمكن من ذلك. لذلك رب العزة سبحانه عصمه من ذلك بأن يسجن. سبحان الله، السجن كان عصمة له من الزلل؟ نعم، السجن كان عصمة وعافية له في دينه من أن تزل قدمه، يبقى عصمه المولى سبحانه بالسجن. رب العزة سبحانه فرعون يطلب موسى فيتربى في بيت فرعون، سبحان الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وراودته التي هو في بيته، يبقى طول السواد طول الليل وقرب الوساد الإمكان الخلطة، هذا هو السبب في ذلك. ولذا لا نعجب في هذه المسألة، امرأة العزيز هذه من هي؟ امرأة رئيس وزراء مصر، الرجل الثاني بعد الملك في مصر في هذا الزمان، وهي التي تطلب يوسف عليه الصلاة والسلام وهو عبدا لها. نعم، أمر عجيب. الفوارق الاجتماعية زالت؟ زالت. وعندنا حديث العسيف، والعسيف هو الأجير، كان أجيرا عند سيده ففجر بامرأته والعياذ بالله. يبقى المرأة تترك السيد وإذا بها تقيم علاقة مع الخادم، يبقى الأمر في النهاية أن المرأة تنظر إليه كرجل وهو ينظر إليها كمرأة. زالت الفوارق والطبقات مع كثرة الاختلاط، ولذا نقول محذرين، ده نذير خطر. والأسئلة دي للأسف الشديد بتتكرر، يعني والحقيقة أنا لما قرأت السؤال، يعني دي رسائل جاية بالإس إم إس، الحقيقة أنا متردد يعني أقول السؤال ولا ما أقولوش، لكن والله على سبيل التحذير، لأن الأمور دي انتشرت وكثرت. الأمر الثاني الأعجب من هذا السوء والبلاء الذي عرضنا له سؤال الأخت السائلة تقول هل أجوز له أم لا، هي دي المسألة فقط. يعني أرى من تمام التوبة يعني أنه ينخلع تماما من هذا البيت بالكلية، يعني المسألة لا تكون ما يترتب على المعاشرة المحرمة هل لها أثر في التحريم أم لا، ده مش الموضوع المطروح ولا ينبغي أنه ده يكون المطروح خالص، لأن معروف أن ماء الزنا ده هدر. لكن اللي بنقوله يا أخوانا من تمام التوبة أن الإنسان يقلع عن الذنب وعما يؤدي إلى الذنب، يقلع عن الذنب وعما يؤدي إلى الذنب. فأنا أرى أن يوصد الباب في وجه مثل هذا الذئب ولا يسمح له بالتواجد في البيت مطلقا. وأرجو وأحذر قومي محذرا لهم محبا لهم في الله أن ينتبهوا، يعني حتى لا تنتهك الأعراض وحتى لا يعتدى على الحرمات. فالمولى سبحانه يعني من غيرته حرم الفواحش، من غيرة المولى سبحانه حرم الفواحش، وما من أحد أغير أن يزني عبده أو أمته من الله سبحانه. فنسأل الله السلامة ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يهدي كل عاص وأن يتوب على كل مذنب، اللهم أمين. لكن بالنسبة لهذا السؤال الأخت الكريمة أقول له انفضي يدك منه، ده إنسان لا يصلح، وللأسف الشديد ينبغي أن يوصد هذا الإيه الباب بالكلية في وجهه. الأخت الكريمة تقول أريد الفتوى، هل يجوز النذر بعدم عمل الحاجبين لمدة معينة أو لا يجوز؟ أولا عمل الحاجبين يعني النمص، النمص محرم، النمص محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة اللي بتقوم بهذا الفعل والتي تفعله له، التي تفعله له. ومن ثم فإن نظرت إن هي لا تتنمص هي بتنذر الآن بترك محرم ويجب عليها أنها تتركه أصلا، الأمر مش محتاج النذر، لكن إن نظرت يلزمها ذلك. لكن إن هي تؤقت النذر ها هنا يعني أقول بعد كده هل يباح لها أنها تتنمص، يعني هذا الأمر لا يجوز. عمل الحواجب أمر تستهين به كثير من النسوة، والحقيقة الله أحق أن يرضوه، يعني المفروض أنها ترضي رب العزة سبحانه، لا ترضي زوجها ولا ترضي صديقتها ولا زميلتها ولا نفسها، إنما تبحث عن رضا ربها سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا.
تفضل يا أخي الكريم.
الله يبارك فيك ووسع علينا وعليك بالعلم الصالح بإذن الله.
اللهم أمين يا رب.
الله يبارك فيك. شيخ أنا عايز معايا ثلاث أسئلة بس يعني في إيجاب بإذن الله. يعني في واحد في مولود وبتاع مولود ما علناهوش العقيقة، ففيما بعد سنة وكانش الظروف هي مسامحة وبتاع وكلام دي، فهل يجوز لأن احنا نعمل له عقيقة بس تنوب على باقي إخواته، يعني على سبب الحديث اللي هو بيقول لك كل مولود نرهن برهينة؟
لا حضرتك العقيقة مستحبة. مستحبة مش واجبة. العقيقة مستحبة مش واجبة، تمام؟ وعلى مذهب المالكية والحنابلة إن كانت بعد سنة زي ما بتقول فات وقته، لكن على مذهب الشافعية بيجوز لحد البلوغ.
طب يا شيخ في سؤال تاني معلش
بعد اذنك.
بالنسبة للمخطوبة اللهم صل على سيدنا محمد، يعني هل يجوز لنا ان احنا نزورها بعد كل شهر مثلا، ولا نمنع نفسنا من الموضوع ده خالص، وعلى على العلم ان انا ما بتصلش بيها ولا اعمل اي اجراءات معاها؟
يا اولا جزاك الله خيرا على عدم اتصالك، واسال الله ان يحفظ عليك دينك.
اللهم
يعني احنا المفروض موضوع الخطبه ده ما يطولش كده، تمام يا حضرتك؟ لكن انا بقول لحضرتك لا انصح لا بالزياره ولا بالاتصال، ونقفل باب الشر ده خالص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خيرا عني. لو سمحت عايز اسال على وليمه الزواج.
نعم.
الوليمه هل هي للرجل فقط ام للعروس؟ يعني اهل العروس يعملوا لها وليمه هي كمان؟
لا حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه. أولم.
أيوه.
الخطاب هنا لمن؟ للرجل.
للرجل.
وأي نفقات للزواج الأصل فيها أنها للزوج.
أيوه.
أنت معايا حضرتك؟
أيوه.
ومش شرط أنه يكون بلحمة وكلام زي كده زي ما إخواننا معتقدين يعني.
بالنسبة لطعام الوليمة يعني.
مش شرط.
أيوه.
واخد بال حضرتك؟
ايوه في.
طيب
طب بالنسبه للعقيقه يا دكتور لو سمحت.
نعم.
العقيقه هل يجوز ان انا اعوق عن احد ابنائي واصنع طعام لاهلي واقاربي وباقي الطعام اوزعه على الفقراء والجيران؟
العقيقه الامر فيها متسع.
ايوه.
المقصود الذبح شكرا لله على نعمة الولد.
ايوه.
صنعت طعام لا بأس، اهديت لا بأس.
لا بأس.
آه. والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. انا شيخ حسن اللي اتصلت بيك من شوية، بالنسبة كان فاضل لي سؤال معلش يا شيخ.
تفضل تفضل.
بالنسبة للحديث اللي بيقول لك ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على ما يامن الصفوف. فهو الحال الحديث ده صحيح ولا ضعيف ولا ايه بالظبط ولا
طيب انا
ولا
دايما انا بعد اذن حضرتك يا اخي الحبيب انا دايما بقول حضرتك بعد اذنك عايزين نتخصص يعني بمعنى لما تيجي للحديث يبقى فضلت الشيخ مصطفى العدو معايا حضرتك
ماشي جميل والله بارك الله فيك
يعني يا ريت يبقى جزاك الله خيرا يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب السؤال التالي بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام
تفضل يا اخي الكريم
كيفك يا فضل الشيخ
سؤال تفضل
كيفك يا سيدنا الشيخ
تفضل سؤالك الله يحفظك تفضل
الله يرضى عليك والله يا عم الشيخ انت بتحكي عن موضوع الخطيبه دي الوقت لو ما حكاش اسبوع ولا حاجه بيحصل مشاكل
ما بيحصل مشاكل ليه
والله بقول لك انت بتحكيش انت مش عارف ايش حوسه انت مش عارف ليه الكلام ده كله
ما انا بقول لحضرتك ما عشان احنا خلاص عشنا الغلط
ها
احنا الفنا الغلط وما عدناش قادرين نخلفه
طب احنا نعمل ايه دلوقتي
اللي تعمله انك تعجل بالزواج
تعجل بالزواج طب الظروف برضه كنت ما تشتغل يا شيخ الايام دي الظروف صعبه وكده يعني
خلاص حضرتك عرفهم ان ما ينفعش انه يتصل بها لانها اجنبيه عنه
والله زوجنا يا شيخ انت عارف انا بلد فلاحين وكده انا بره عامة بره يعني مسافر وكده فلو واحد لو ما اتصلش لمده اسبوع
طالما مسافر وفر فلوسك اللي بتتصل بها من بره وجاهز بها ان شاء الله
احنا عايزين كده بس هم المشكله يا شيخ انت عارف
انا يا سيدي بتصل على ابوها كلم ابوها سلم عليه
نكلم ابوها
كلم ابوها قول له سلم عليه
والله مشكله
والله ما ينفعش يكلم الرجاله ولا ايه لا ينفع ونص
لا بنكلمه بس انت عارف لو رنيت عليه وكلمته ما يفتحش عليه هو يديها لي خليها تفتح عليه
ما عشان عارف انك مش عايزه اصلا انما لما تقول لها اديني ابوكي خلاص عرف
طب يعني ايه العمل يعني ما بيزعلوا الكلام ده مش عارف الواحد يعني
المره الجايه قول لها سلام عليك اديني الحاج لو سمحت تروح مكلم الراجل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير
الشيخ. تفضلي حضرتك.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عايز أسألك سؤال من زماننا عايز أسأل حد بس عايز أسأل عن الختان وهل له مثلا أحاديث نبوية؟ يعني
حضرتك أنا كلمت من حوالي أسبوعين عن الموضوع ده. ده في احاديث
مش حد الشيخ انا على طول بتابع برامج دينيه بس دي اول مره يعني لا مؤاخذه يعني بتابع بس ان شاء الله هتابع معاكم على طول ما اعرفش برامج كل القناه يعني بس عايزه بس اسال الموضوع ده انا عندي ثلاث بنات بس كنت مقيمه خارج مصر انا سكنت في مصر لقيت المنطقه اللي انا عايشه فيها بيعملوا ختان للبنات هل يعني هو يصح دينيا او
طب الله يكرمك بلاش تقول المنطقه ايه عشان ما حدش يسالهم بس بعد اذن حضرتك يعني
لا انا مش هقول اسم ولا حاجه
ما انا بقول عايز ما تقولش معلش ما انا بقول لك ما تقولش المنطقه ايه لان الختان دلوقتي زي المخدرات بالظبط
يعني ممكن بس يا حضره الشيخ
حضرتك الطبيبه هي اللي بتحدد ان كانت البنت محتاجه ولا مش محتاجه لان الختان اشبه بالجراحه التجميليه وان شاء الله الادله موجوده من الاحاديث ان شاء الله زي اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وهنبين ان شاء الله واحنا عرضنا من حلقتين للمذاهب وهنعيد الكلام ده ان شاء الله للاخت السائله باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك اتفضل.
أخبارك؟
السؤال يا أخي
الله يكرمك. بس حضرتك عن سؤال يعني أنا كنت شاري ذهب لمراتي في ساعة الزواج.
شاري إيه؟
وبعدين الذهب عدى النصاب ال 100 جرام. هو 105 جرام. يطلع عليه زكاة ولا هو للزينة يعني.
يا أخي الحبيب.
نعم.
الأحناف فقط هم اللي أوجبهم لزكاة ذهب الحلي.
طب يعني
المالكية والشافعية. أنا أقول لحضرتك أهو المالكية والشافعية والحنابلة لم يوجبوه.
يعني واجب على الزكاة؟
أنا مذهب الجمهور ده اللي أنا باخد بيه.
يعني يجب على الزكاة.
يا أخي الحبيب بقول لك الجمهور لم يوجبوه، هتوجبه أنت ليه؟
يعني ما طب في سؤال ثاني حضرتك.
طب بس أنت عرفت السؤال الأولاني ولا لأ؟
أيوه خلاص، يعني أدم للزينة ما على الزكاة.
ده بقول لك مذهب الجمهور، عايز تاخد بمذهب الأحناف أنت حر، بس ما تلزمش غيرك بيه.
لا خلينا في الميسر.
ماشي فضل.
طب السؤال الثاني بقول لك، حكم رفع اليدين عند ال عند ال
خطبة الجمعة؟
ايوه في الدعاء ساعة الجمعة.
حاضر. أمر مباح ما فيش مشكلة إن شاء الله. الأخ الكريم يقول أنا متزوج وبيتي الحالي يعني تقريبا قاعد لوحده يعني، وأخي كذلك مثلي، وأبي متعود كل سنة أن يضحي لكنه صار كبير السن، فهل يجوز أن نتشارك جميعا في أضحية خروف؟ بالنسبة لي الاشتراك في الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم سنه لنا، لكن اشترك 7 في البدنة اللي هو في الجمل و7 في البقرة، لكن الخروف لا يجزئ إلا عن رجل واحد فقط، يعني رجل وزوجته وولاده، إنما أن يشترك فيه 2 إخوة وأبوهم وكده لا يجوز. ثم إن الأضحية ما هيش واجبة، الأضحية الراجح فيها إن شاء الله أنها مستحبة، ومن أوجبها كالأحناف أوجبوها على المقيم الموسر. فنقول بالنسبة لهذا الأخ إن لا يجوز أن يشترك مع أخيه ولا مع أبيه في الخروف، ما يجس الخروف لا يجزي إلا عن شخص واحد، والله سبحانه أعلى وأعلم. يعني أنت تتبع خروف ليك أنت وزوجتك وولادك فقط، هو شخص واحد لأسرة واحدة يعني، لما أكتر من واحد كده ما ينفعش. السؤال جاي على أساس يوجه لفضيلة الشيخ محمد حسان، نسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية، عن ما يفعله الأشراف في بناتهن بأنهم لا يوافقوا على زواج بناتهن من أي رجل خارج الأشراف، وهل إذا تزوجت البنت في هذه الحالة بدون إذن وليها تكون آثمة؟ يعني أنا يعني أشير إن شاء الله السؤال يبقى لفضيلة الشيخ محمد، لكن أنا أبين فقط أمرا بالنسبة لمسألة الأنساب. يا أخوانا النسب اللي نعرفه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا هتقول النسب، النسب يمشي لحد ما يصل إلى فاطمة رضي الله عنها، طب وبعد كده؟ طب انت ماشي رجل عن رجل عن رجل عن رجل، يبقى تصل الى علي رضي الله عنه الى ابي طالب، لكن بيجي الحد الحسن او الحسين ويروح النسب ايه حاود، يبقى لايه ينقل ليه فاطمة رضي الله عنها. طبعا ده عند يعني الاهل الفرائض اللي هم بتوع المواريث يقول هذا نسب فاسد. النسب الصحيح ذكر عن ذكر، النسب الفاسد الذي تتخلله أنثى، فبالتالي نسبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقيم على هذا النحو، وإلا كان ياخد من الأم ويمشي بقى ناحية الأم خالص، هيوصل طريق تاني نهائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدين أشخايما
ممكن أسأل سؤال؟ تفضل.
دلوقتي احنا مبعوثين برا في دراسة وبتاع في بلاد الغرب يعني، وبعدين بيجي الاستاذ يعمل حفلات وبتاع، حفلات رأس السنة او حفلات اعياد الميلاد، واحنا كطلبة اجانب لازم نشارك معاهم، بنقعد معاهم بس على الترابيزات كده وبتاع، لكن هم بيحتاجوا الخمر ويعني هم بيحتاجوا الخمر مشروب، وانا بشرب بيبس او عصير او حاجة زي كده.
حضرتك لا يجوز انك، انا جاي لحضرتك، لا يجوز انك تتواجد في مكان تشرب فيه الخمر او تدار على مائدتي، اللي موجود في هذا المكان لعن والعياذ بالله.
ايوه بس معلش احنا دلوقتي يعني انا لو سبته خالص هو ممكن يسيبني من الدراسه يمشيني.
لا بالعكس، ده يحترمك جدا لما يعرف انك متمسك بعقيدتك.
ايوه انا بتمسك، لكن دي حفلات بيقعدوا هم فيها مع نفسهم، لكن انا بقعد بعيد عنهم خالص.
طيب حضرتك ايه
بنقلهاش ولا بنقلهاش؟
ايه المطلوب مني انا؟ ايه المطلوب مني؟
بتقولي حضرتك معلش
حضرتك ايه المطلوب مني انا؟
لا انا بسال في سؤال يعني هل يجوز ان انا اتركه او اقول له او الكلام ده ولا ايه يعني اصلا
انت حضرتك حضرتك النهارده اذا بتقعد وبتقول انا بقعد انا لا اقرك على ذلك انما انتك لو بتسالني لبيان الحل من الحرمه لا يجوز انك تجلس ولا تشارك في هذه الاعياد ولا تجلس على مائده تشرب عليها الخمر ابدا ابدا
يعني ما جلستش معاهم خالص
مطلقا مطلقا وحضرتك تعرفه تعرفه ان عقيدتك كده
تمام
يعني هو حضرتك هناك بره بيتمكنك من الصلاه ام لا
بصلي في بصلي في الحجره بتاعتي لكن ما بروحش المسجد
ولو رحت المسجد ما يمنعكش
لا لا هو في صلاه الجمعه بس لكن بقيت صلوات المسجد بعيد خالص فما نقدرش اسيب الشغل 5 مرات
خلاص ما فيش مشكله دي حضرتك ما فيش مشكله ما فيش مشكله انما حضرتك بالنسبه للعقيده ما نروحش بره اول شيء نتخلى عنه عقيدتنا
يعني
ما يبقاش ديننا اول شيء نتركه
لا يا فندم مش شرك ولا حاجه بس هو الناس هنا قالوا لنا لازم تشارك معاهم وما تسيبهمش لان هيرفضوك
يا اخي الكريم انا بقول لك والله يا اخي الحبيب لو حضرتك الدكتوراه تروح مني خالص انت معايا حضرتك وتروح مني الدرجات العلميه لكن ان انا احوز رضا ربي سبحانه دي اللي باقي ليا
تمام كده تمام
انا لما ادخل
الخد
اتفضل تحت امر حضرتك
بالنسبه انا ليا شقه ماجرها كنت الشقه قاعد فيها وبعدين اجرتها وانا جاي مسافر
نعم
فهي دي تعتبر دلوقتي عليها زكاه بقى لها 3 سنوات دلوقتي
لا لا مفيش زكاه مفيش زكاه على الشقه ديت والا اذا المبلغ كان كبير جاوز النصاب بيخرج عنه الزكاه زي زكاه المال بيخش في الذمه الماليه بتاعتك
المبلغ اللي هو الايجار
ده لا الايجار بيخش ضمن ذمتك الماليه ما عليهوش زكاه مخصوصه ليه هو معايا حضرتك؟
الشقة ب 150,000 جنيه.
ليه؟
الشقة ثمنها ب 150,000 جنيه، بس دي شقة معيشة كنا قاعدين
فيها. لا لا مش معلهاش زكاة، معلهاش زكاة، معلهاش زكاة إن شاء الله.
تمام كده.
ماشي ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور لو سمحت سؤال حول الميراث.
تفضل.
في حال موت الابن قبل وفاة الوالد لا يورث ابناء الابن وهذا في كتاب الله فهل يجوز لنا ان نسال ما الحكمه من ذلك؟
فين الكلام ده في كتاب الله؟
في سوره النساء.
اي فين يعني في ايه تقريبا؟
والله مش بالذكر بالظبط بس بحال
أي. ما يتوفى انا جاي لحضرتك اهو انا جاي لحضرتك بالنسبه لهذه المساله دي تسمى مساله الوصيه الواجبه.
نعم
الوصيه الايه؟ الواجبه. هو بالاجماع ان الابن بيحجب ابن الابن. معايا حضرتك؟
بالاجماع على ايش؟
بالاجماع ان الابن بيحجب ابن الابن، يعني لو راجل مات وساب 3 ولاد وساب لا. ابنين ابن الثلاث ولاد بيحجبوا ولاد الابن، ده ما فيش خلاف على المساله دي خالص، تمام؟
تمام.
لكن مساله الوصيه الواجبه العلماء قالوا هل لآية الوصية في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. حقا دي من ألفاظ الوجوب، قال لك ده كانت واجبة في مرحلة من المراحل. لكن هذه الآية هل نسخت بآيات المواريث في سورة النساء أم لا؟ اللي قال إنها نسخت لم يقل بالوصية الواجبة. طب واللي قال إنها لم تنسخ؟ قال بالوصية الواجبة. فإحنا عندنا معظم القوانين العربية خدت بأنها لم تنسخ. أنت معايا حضرتك؟
لم تنسخ.
سامعني؟
سامعك.
فحضرتك على الرغم ان الرأي ده مرجوح لكن لان ولاة الامور خدوا به لا نستطيع ان نفتي بخلافه لان لو راحوا القضاء هيجدوا ايه الوصية الواجبة معمول بها وقول ولي الامر مرجح عند الخلاف.
نعم.
يبقى الدول اللي بتاخد بالوصية الواجبة في مقام الافتاء لابد اللي بيتصدى للفتية يوافق الكلام ده لانه لم يخالف الشرع حتى وان خد برأي مرجوح لكن إن كان بيأتي ولي الأمر برأي يخالف الشرع يبقى لجوز أنك تخالف في الحالة دي لابد تخالف وتبين وجه الشرع لكن طالما بياخد برأي مرجوح لا تخالفه لأن قول ولي الأمر مرجح عند الخلاف والله أعلى وأعلم فهم ما لهمش ورث لكن لهم وصية واجبة
لهم وصية واجبة
وصية واجبة بتستند لأقوال أهل العلم ما فيش فيها أهواء وإن كان رأيا مرجوحا في هذه المسألة والله أعلى وأعلم بالنسبة لمسألة الأشراف احنا بنقول يا أخواننا هذا النسب لا يصح ولا يستقيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النسب تتخلله أنثى فاطمة رضي الله عنه الأمر الثاني أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في كتاب الله مذموما إلى قيام الساعة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فلو كان النسب ينفع الإنسان لنفع أبا لهب، ولكن لم ينفعه حسب ونسب. وأي نسب أشرف من هذا النسب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا النسب الذي وضعه الناس لا قيمة له ولا وزن إلا حينما يكون معتبر شرعا زي الكفاءة وما شبه ذلك. لكن النهاردة إن أنا أأتي لهذا النسب اللي أنا أصطنعته وأقول إحنا من الأشراف، وكل بلد فيها عدد من الأشراف، يعني ما نعرفش أصلا إزاي إن النسل وصل لهذه الدرجة. الحقيقة اللي بنقول يا أخوانا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، العبرة بالتقوى. لكن النهاردة تيجي تعضل ابنتك وتقول ما تتجوزش غير منين؟ من الأشراف. يبقى أهل النوبة ما يتجوزوش غير من النوبة، وبتوع الأشراف ما يتجوزوش غير منين؟ من الأشراف. طب ده معنى كده يحصل عندنا عضل، إنك بتمنع البنت من زواج الدين الذي يرضى عن ديني، وفي نفس الوقت هتزداد نسبة العنوسة وتعرض البنات للعنت. طب ليه؟ انت العبرة لما يجيلك المرء الدين، يعني يجيلك واحد من الأشراف مش دين تزوجه، ويأتيك رجل دين من غير الأشراف لا تزوجه، يعني أي منطق هذا؟ ولذلك البخاري عليه رحمة الله من فقهه أنه بوب بابا بعنوان باب الناس أكفاء في الدين. الناس أكفاء في الدين لما يذكر حديث ضباعة بنت الزبير في الحج، وكانت تحت المقداد بن الأسود، والمقداد بن الأسود كان دونها في الشرف. ضباعة بنت الزبير بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، شريفة قرشية ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها من المقداد بن الأسود وهو دونها حسبا ونسبا. يبقى العبرة عندنا التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان الذي ينبغي أن يزن به الناس بعضهم بعضا. لذلك وهذا ما نختم به عن الوقت شرف على الانتهاء، حديث سهل بن سعد السعدي لما يقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل من أشراف الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة للتعليم ما تقولون في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من أشراف الناس، هذا حري إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يسمع لقوله. رجل من أهل الحسب والنسب. ولما مر الرجل الفقير المسلم قالوا هذا رجل من فقراء الناس، هذا حري إن خطب ألا يخطب، وإن شفع ألا يشفع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الميزان عند الله، لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. يبقى الرجل الفقير هذا غني بدينه وإن كان فقيرا بماله. يبقى العبرة بالإيه؟ ليس بالحسب ولا بالنسب، وإنما بالتقوى. تفاضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرجل إن منع بنته من أن تتزوج الكفء كان عاضلا لها، تنتقل الولاية عنه بإذن القاضي إلى من يليه، ولكن لا يجوز لها أن تتزوج أبدا بغير إذنه، والله سبحانه أعلى وأعلم. الحقيقة انتهى الوقت، فنلتقي إن شاء الله الأسبوع القابل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.